بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعريف التعديل. قال: التعديل في اللغة التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره. التعديل هو في اللغة التسوية وتقويم الشيء، حتى له أي سواه. قال: والتعديل في الاصطلاح وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته. والآن المؤلف رحمه الله لم يعرف الجرح والتعديل، وإنما عرف أفراد، معنى أقصد كعلم، مثل ما يعرفون مصطلح الحديث أو مثل ما يعرفون أصول الفقه. فهم يعرفون أصول الفقه على أنه لقب للفن، ويعرفونه على التركيب بجزئين: فقه وأصول. وهنا المؤلف رحمه الله لم يعرف حق الجرح والتعديل. معنى علم الجرح والتعديل، إيش هو علم الجرح والتعديل؟ معنى، لكن هنا عرف إيش الجرح وإيش التعديل. والأفضل أنه يعرف أيضا كذلك الجرح والتعديل، إيش هو الجرح والتعديل، إيش المراد بعلم الجرح والتعديل. فعلم الجرح والتعديل هو العلم الذي يبحث فيه الرواة في ثقتهم وضعفهم، يبحث معنا في علم الرجال في الرواة الذين في ثقتهم وضعفهم. وبعضهم يقول أنه يبحث في الرجال من ناحية قبولهم أو قبول أحاديثهم أو ردها، لكن هذا التعريف معنى قد يشكل عليه، أنه ليس كل حديث رجل ضعيف يعتبر مردود، وليس كل حديث رجل ثقة يعتبر مقبول. يعني هذا لو قلنا مثلا أن المراد هو البحث في الرجال حتى يعرف من الذي يقبل حديثه ومن يرد حديثه، فهذا كما قلنا التعريف لا، لكن نبحث علم الرجال هو البحث عن ثقة الرواة وضعفه، ثقة الرواة وضعفه. فلهذا، لأن هذا هو نوع من أنواع علم الحديث، فلا شك أن موضوع علم الحديث ومصطلح الحديث هو ثمرته وموضوع أنه يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، لكن هذا العلم هو وسيلة إلى الأصل، معنى ليس هو أصل حتى نقول مثلا نعرف الرجال لأجل من يقبل حديثه ومن لا يقبل، لا، لأنه كما قلنا ممكن يكون ثقة ولا يقبل حديثه، لا مثلا يكون واهما، يكون أخطأ، بل قد يكون كما قال العلماء قد يكون الثقة يأتي بحديث موضوع، هو ثقة لكن يأتي بحديث موضوع، كيف هذا؟ يدخل عليه الحديث في كتبه، يدخل عليه مثلا يدخل عليه أنه سمع من فلان وهو لم يسمع، أو حصل له خطأ في السماع، مثل ما القصة التي ذكرها الخطيب بغدادي وابن أبي حاتم وغيره لما دخل ثابت الزاهد، دخل على شريك بن عبد الله النخعي، وكان شريك يحدث، فقال شريك: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. لما التفت رأى ثابت، كأنه ما رأى، لكن كان جالس ثابت هذا الزاهد، فكان يحدث فيقول: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فالتفت فرأى ثابت فقال معنى كأنه لما رأى وضاءة وجهه وكذا فقال من طالت صلاته بالليل أضاء وجهه بالنهار من طالت صلاته بالليل أضاء وجهه بالنهار. فكان ثابتا يظن أن هذا حديث وإنما أراد شريكا تعليق على لما رأى وجه ثابت فقال من طالت صلاته بالليل أضاء وجهه بالنهار. فكان ثابت هذا يحدث فيقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طالت صلاته بالليل أضاء وجهه بالنهار. وثابت هذا ثقة وهو الآن يحدث بحديث موضوع حديث موضوع. فلهذا فقولهم أن علم الجرح والتعديل يبحث هذا مسألة قبول حديث ثقة أو رده هذا ليس بصحيح. طيب فلهذا نقول أن علمنا الجرح والتعديل هو علم يبحث في الرجال من ناحية قوتهم وضعفهم أو ثقتهم وضعفهم فقط. هذا الذي نستفيد من علم الرجال علم الجرح والتعديل نستفيد منه هل هذا ثقة أو ضعيف. ثم بعد ذلك قد يقبل حديث الضعيف إما بالشواهد وإما بالشهرة. كم من حديث ضعيف وثقه العلماء وجعلوه حديثا صحيحا وصاحبه ضعيفا. طيب قال فهنا المؤلف لم يعرف حقيقة الجرح والتعديل أي علم الجرح والتعديل لكن عرف العلم بمفرديه. قال التعديل في الإصلاح وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته. وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته وهذا يعتبر تعريف معنى تعريف للتعديل. ولو جعله للجرح والتعديل لقال وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته أو ردها. لكن كما قلنا مسألة قبول روايته وعدمه هذا ليس في هذا العلم وإنما هذا العلم فقط يبين الثقة والضعف قوة الراوي وضعفه. فالتعديل يبين الثقة والتجريح يبين الضعف الطعن في الراوي. فلهذا فالقبول هنا ليس من شأن هذا العلم لكن هو ثمرة من ثمراته فائدة من فوائده أنه يتوصل بهذا العلم إلى معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل. ممكن يكون ثمرة لكن أصل هذا العلم لا لأن كما قلنا قد يرد حديث الثقة وقد يقبل حديث الضعيف. قالوا القبول هنا على إطلاقه فيشمل من تقبل روايته تعتبر في مرتبة الصحيح لذاته ومن تقبل روايته تعتبر في مرتبة الحسن لذاته وذلك لأنه لا يحتج بمروياتهم وإن تفاوتت مراتبها. أنا من ناحية قبول الرواية الأصل هذا لكن قد ترد روايته الأصل أن روايته تقبل. طيب قال استعمال كلمة التعديل في الاصطلاح بمعنى التوثيق. قال أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي لكنها قد استعملت هنا بمعنى أشمل هو التوثيق أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه معا لأنهما أساس قبول خبر الراوي. وهذا صحيح لأن الآن لما يقولون الجرح والتعديل فالتعديل هنا مقام التوثيق وإلا الأصل أن العدالة أو العدل هو الذي يكون في دينه العدل في دينه لكن استخدمت العدالة في الدين وفي الضبط وفي الحفظ. ولهذا عند تعريف الحديث الصحيح عندما يعرفون الحديث الصحيح يقولون إيش هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط بنقل العدل الضابط فلم يكتفوا بالعدالة وإنما العدالة مع الضبط فالعدالة متعلقة بالدين، العدالة متعلقة بالدين، بخلاف الضبط متعلق بالحفظ. معنى الضبط هو الحفظ. قال والمراد بالعدالة معنى العدل كما سيذكر هنا. طيب قال والمراد بالعدالة ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة. بعضهم وضع إشكالا في هذا، قال كيف هذه التي تكون العدالة هي ملكة هي التي تحمل المرء على ملازمة التقوى؟ أنا هل العدالة هي التي تحمل الرجل على ملازمة التقوى أم خوفه ورجاؤه من الله؟ معنى خوفه من الله هو الذي يحمله على التقوى وليس العدالة. لكن لو تفكر الشخص يجد أن العدالة هذه من أين تنشأ؟ هذه العدالة ثمرة التقوى، ثمرة من ثمرات التقوى، فهي ما تكون إلا بتقوى الله. فلهذا الحافظ هنا كأنه تجوز هذا الأمر، تجوز هذا الأمر. العدالة تثبت في الشخص إذا كانت عنده تقوى وعنده شهامة. إذا وجدت التقوى وجدت الشهامة وجدت العدالة، فجعلها كأنها هذه ملكة هي التي تنشئ التقوى. فالعدل يحرص على دينه، يحرص على دينه، لا يخدش دينه، لا يجاهر بالمعاصي، ما يعرف عنه الفسق، فهذا عدل. وهذا الإشكال هو إشكال صحيح من ناحية أنه العدالة ليست هي التي تجعل الرجل يتقي، وإنما خوفه من الله. لكن ثمرة التقوى العدالة تكون ثمرة للتقوى، ثمرة لتقوى الله جل وعلا. عن الإنسان العدل الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويجتنب المعاصي فهو عدل. لكن هل يتعمد الإنسان العدالة؟ هل يتعمد الإنسان العدالة معناه يفعل هذه كلها لأجل أن يكون عدل؟ لا، الغالب أنه ليس كذلك. معناه الإنسان ليس أنه فقط لأجل يتقي الله لأجل أن يكون عدل أمام الناس، فهذا فيه رياء وأيضا عدم إخلاص. لكن المراد أن العدل هو الذي عرف بهذه الأمور، وأما مسألة نيته فهي بينه وبين الله. قال فالمراد بالعدالة ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة. وهنا ذكر تعليقا قال المراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق أو بدعة. أما مسألة البدعة هذه مختلف فيها هل تدخل في هذا أو لا، لأن البدعة اختلفت أنظار الناس فيها وفيها سيأتي تفصيل. لكن الأصل أنها من الجرح، هذا الأصل أنها من الجرح، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل فيها. قال وأما المراءة فآداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، أنا ما نسميها بالشهامة، وتختلف من شخص لآخر. لكن هنا الآن نحن نتكلم على العلم، والعلم لا يحمله إلا أهله، فما دام أنه من أهل العلم فلا بد أن تكون عنده مروءة، وإلا كثرة أو خرق المروءة يؤدي إلى خدش العدالة، خرق المروءة غالبا يؤدي إلى خدش العدالة. لكن أحيانا ما يؤدي إلى ذلك، أحيانا ما يؤدي إذا كان الخرق المروءة شيء يسير. ولهذا سيأتي معنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أن من خرق المروءة عند كثير من السلف وأهل الحديث أخذ الأجرة على التعليم، على التحديث، أخذ الأجرة على التحديث. كذلك أيضا بعضهم جعلها من العادات التي معنى ما ينبغي أن تكون، مثلا إنسان شيخ من المشايخ وهو يصيح في الأسواق، يصيح في الأسواق وكذا، أو يأكل مثلا طعاما في الأسواق وعادة الناس أنهم لا يأكلون. لكن بعض الأشياء قد تكون من خوارم المروءة عند مثلا العلماء لكنها لا تقدح، مثل ما قيل لزادان لما لم تر، قيل للحكم بن عتيبة قيل له لما لم تروي عن زادان، قال رأيت كثير الكلام، رأوا كثير الكلام، هذا كثرة الكلام يقلل من هيبة الشخص وخاصة إذا كان من المشايخ، لكنه لم يعتبره العلماء رادا أو قادحا في العدالة. قيل لشعبة لما لم تأخذ حديث فلان، قال رأيته يركض على بردون، رأيته يركض على بردون، البردون هو إيش؟ الخيل العجمية، أنا راكب فيها وشيخ المشايخ، معناه هذا تعتبر خارم المروءة عندهم، لأن الفرس الأعجمي مدلل ليس مثل الفرس العربي، فلهذا ما كان يحبون أن يركبوه، ولهذا لما ركبها عمر رضي الله عنه فرآه معناه كذا يتدلع، فقام وخرج منه قال أف له، فما كان العرب يحبون هذه البرادين. لكن هل معنى ذلك أن من ركبه يعتبر خدج في عدالته؟ الظاهر لا، لكن كثرة مثل هذه الأشياء ممكن، وإلا فقد يفعل الشخص بعض هذه الأشياء أكثر من هذا وهم يأخذون منه. أنا بعض المشايخ مثلا عنده غفلة، حصلت قصة لمحمد بن جعفر الذي قال له غندر، حتى استدل بها بعض العلماء على غفلته. ذات مرة جاءه أحمد وابن معين وجماعة من أهل بغداد وهو في البصرة، فأرادوا أن يسمعوا منه الحديث، فقال لا أعطيكم كتبي ولا أسمعكم حديثا حتى تخرجوا معي إلى السوق وتتبعوني في السوق. فمعنى الأئمة هؤلاء والمشايخ هم يريدون أصلا الحديث، فقالوا خلاص نتبعك. قال ليش نتبعك؟ قال لهم حتى إذا سألوا الناس تقولوا جئنا لاجل نسمع الحديث محمد بن جعفر، فخرجوا معه. وهؤلاء الأئمة معروفون معنا أحمد والمعين وجماعة، فهو أرادش أن معنا قد يكون مثلا بسبب شيء من الغفلة عنده الناس يستهينون به وكذا، فأراد أن يرفع، وإلا هذا يعتبر خارم من خوارم المروءة أنه يفعل مثل هذا. لكن بعض الأشياء يتجاوزها العلماء لأجل وضع الرجل، وهذه الغفلة التي في محمد بن جعفر ليست غفلة معنى تخرج عن الصواب، تخرج عن الحديث، ليس مثل غفلة الصالحين معنى أهل العبادة وكذا، لكن هذه غفلة لكنه متيقظ، بل معنى كتابه حكم في أصحاب شعبة، كتاب محمد بن جعفر يعتبر حكم في أصحاب شعبة، وهذا يدل على أنه حكم كتابه. طيب، فقال العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وهذا ذكره ابن الصلاح، هذا العدل، والعدالة ما ذكرها الحافظ، لكن العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليس بشرطين للتحمل، يعني الإسلام والبلوغ شرطان للأداء، إذا أراد أن يؤدي الحديث فلا بد أن يكون مسلما بالغا. فالإسلام والبلوغ يشترط في الأداء، أنا يشترط إذا أراد أن يؤدي الحديث أنه مسلم بالغ، وأما عند التحمل لا يشترط، ممكن يتحمله وهو كافر، وهذا بإجماع أهل العلم. وكذلك ممكن يتحمل وهو طفلا، لكن اختلفوا متى يصح له السماع، متى يصح له أن يسمع، وأكثر أهل العلم على أنه إذا بلغ. وجاء عن بعض السلف أنه إذا رشد، لهذا جاء عن محمود بن الربيع أنه قال أذكر مجة مجني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين. فلهذا فإذا رشد صار مميزا راشدا فهذا يعتبر يجوز أن يتحمل. قال فقد تحمل بعض الصحابة قبل إسلامهم ثم أدوا بعده، مثل مثلا جبير بن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة في صلاة المغرب يقرأ بالطور وهو لم يسلم بعد ثم أسلم، وجماعات كثيرة سمعوا وهم كفار ثم أدوا ذلك بعد إسلامهم. قال وتحمل صغار الصحابة حال صباهم، أيضا حتى بعضهم معنى تحمل وهو كافر وصغير، مثل طارق بن عبد الله المحارب أنا كان على الكفر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في عكاظ في عكاظ ومجنة، فرآه طارق بن عبد الله المحارب ورآه أيضا آخرين وهم كانوا صغارا رأوه، معنى جمعوا بين الصغر والكفر، ثم بعد ذلك أسلم وأدى هذا الحديث وأخبر بما رآه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس. قال والبلوغ والعقل هما مناط التكليف، ثم أدوا بعد وتحمل صغار الصحابة حال صباهم وأدوا بعد بلوغهم. والبلوغ والعقل هما مناط التكليف الشرعي، المناط هو العلة، مناط التكليف معنى علة التكليف، لكن قد يضبط الصبي المميز بعض ما سمعه أو شاهده، ولذلك اعتبر أداؤه بعد البلوغ لما تحمل حال الصبا، وهذا أيضا مذهب الجمهور. مسألة معنى متى يبلغ، هل يشترط أن يكون بالغا عند الأداء؟ فهذا مذهب أكثر أهل العلم، لكن بعض أهل العلم قالوا إذا أتقن فلا بأس أن يحدث وهو صغير، وقد حدث جماعة وهم صغار منهم الإمام البخاري رحمه الله وابن عيينة حدث لكنه بعد البلوغ الظاهر لما كان سنه 16 سنة، وحدث جماعة وهم صغار قبل البلوغ، لكن الغالب أنهم يحدثون بعد البلوغ، لأنهم غالبا ما أهل الحديث ما يجعلون الرجل يحدث إلا إذا بلغ. ولهذا لما كان سفيان بن عيينة في الكوفة، معنى كان في مكة، لما ذهب إلى الكوفة فقال له مسعر حدث، قال كيف أحدث وأنا حدث؟ فقام مسعر وأخذه وأسنده، قال حدث ومعك حديث الزهري وعمر بن دينار، أنا ما نعتبر بهذا أنك حدث، حدث لكن معك حديث الزهري وحديث عمر بن دينار وهذا ما وجدناه نحن. فلهذا حدث وهو صغير، لكنه في ذاك الوقت الظاهر سنه 16 أو حولها لما ذهب إلى الكوفة. طيب قال والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، إنما تحقق في ظاهر حال الراوي، ولكن يقل تضعيف الراوي بفعله ما يخرم المروءة. وهذا الذي ذكرناه قبل، على يقل تضعيف الراوي بفعله ما يخرم المروءة، لكن هناك أشياء قد تخرم مروءته. وأيضا اختلف العلماء في بعض الأشياء، مثل كما قلنا أخذ الأجرة على التعليم، أخذ الأجرة على التعليم، لأن الأصل والمراد بأخذ الأجرة على التعليم المراد إيش؟ ما يشترطه الأستاذ على الطلاب، هذا المراد. أما إذا أعطي مثلا من قبل الحكومة هذا ما في شيء، هذا عطاء، أو أعطي من رجل قال أنا أتبرع لك بكذا، هذا ما في شيء. أما أنه يشترط على الطلبة ما أعلمك إلا بكذا وكذا، ما أعطيك حديث إلا بكذا وكذا، هذا الذي كان العلماء يكرهونه. قال أبو علي صالح جزرة لما قال له هشام بن عمار حدثنا يا أبا علي ما سمعنا حديثك، فقال سمعت أحمد بن حنبل وكذا، أسند معناه إلى يحيى بن أبي كثير أنه كان يقول علم مجانا كما علمت مجانا، قال علم مجانا كما علمت مجانا. فقال هشام أتعرض بي؟ قال لا بل قصدتك. أنا قال تعرض بي عن هذا، لأن هشام اشتهر عنه أنه يأخذ الأجرة، ولهذا الإمام أحمد ما كان يقبل حديثه، يأخذ الأجرة على التحديث. فبعضهم كان مضطر أنه يأخذ الأجرة لأنه ما عنده ما يقوت به نفسه فضلا عن عياله، وأهل الحديث ما تركوه، معنى بغداد كانت محلة للحديث، وطلبة الحديث في بغداد كثير جدا، فالشيخ ما يستطيع حتى أن يهدأ من كثرة أهل الحديث. الإنسان معنا ما تجد لهم مثلا مثلنا الآن دروس معينة وكذا، لا، يأتي دائما أفواج، يأتون يحتاجون إلى معنى المدرس والشيخ، فتجد يدخلون عليه إلى بيته أو يجعل له مكانا يجتمع معه، فكثرة الطلبة هذا تجعلهم ما يكون لهم وقت معين مثلا يشتغلون فيه أو كذا، فلهذا اضطروا إلى مثل هذه الأمور. طيب إن شاء الله نكتب هذا.